السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل مجالس تفسير سورة الأعراف، ده المجلس السابع إن شاء الله، يعني مع آية كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى آية 44: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. الناس فتحت المصاحف، آية 44 سورة الأعراف. طيب، كنا تكلمنا في المرة الماضية في آخر مشهد لحظات دخول الجنة لأهل الجنة، وأهل الجنة في قمة الفرح، وأن الله عز وجل يبشرهم أنهم ورثوا الجنة بأعمالهم بعد أن قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذكرنا في المرة الماضية أن الإنسان في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى حينما ينسب الفضل إلى الله فيقول الله عز وجل بعملك، فلما قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال الله عز وجل لهم بما كنتم تعملون. ولكن الإنسان إذا استكبر على الله عز وجل وظن أن ما فيه من طاعة هو بقوته دون الله عز وجل، فهذا يعاقبه الله عز وجل ويسلب منه ذلك. ففي معاملة الإنسان مع ربه لا ينبغي أن يتكبر الإنسان على ربه ولا أن يرى عمله. فعش الإنسان ينظر إلى صلاته أو إلى قيامه أو إلى عمله، بل إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى، لو أن الله عز وجل لم يعن الإنسان فأول شيء يجني على الإنسان هو اجتهاد هذا الإنسان، لأنه يجتهد بعيدا عن المعية وبعيدا عن التوفيق والسداد. بعد أن دخلوا الجنة واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وإن كان في أقوال إن الآيات اللي جاية دي في لحظات دخول أهل الجنة إلى الجنة، بعض أهل العلم من المفسرين قال إن ونادى أصحاب الجنة أي الذين قضي لهم بالجنة ولكن لم يدخلوها بعد، لكن الأغلب من المفسرين على إن بعد أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار والعياذ بالله، وبقي الطائفة على الأعراف سنتكلم على الخلاف فيها. فيقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب النار، أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ مشهد عجيب إن أهل الجنة بالرغم من نعيم الجنة والرغم من كل ما في الجنة من أشياء تجعل الإنسان مشغول بالجنة وفرح بالجنة، إلا أنه من أوائل ما يتذكر، والآيات جت بعد ما دخلوا الجنة مباشرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة، يعني هم لسه بيبشروا بوراثة الجنة، ومباشرة من أوائل الأشياء التي يتذكرها أهل الجنة والتي قد تشغلهم عن بعض نعيمهم في الجنة أن ينادوا على أصحاب النار. طب ليه واحد في الجنة ومشغول بنعيم الجنة ولذات الجنة ليه مصمم أن ينادي على أصحاب النار؟ ليه من النعيم الذي يعطاه أهل الجنة أن يسمح لهم بالنداء على أهل النار؟ ليه؟ لماذا ينادي أهل الجنة على أهل النار بعد أن دخلوا الجنة؟ ويخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة تحديدا بهذا النداء: ونادى أصحاب الجنة، بعد أن أصبحوا ملازمين مصاحبين لها، أصبحوا من أصحاب الجنة وتيقنوا من دخولهم للجنة، وده اللي رجح قول جمهور المفسرين هم خلاص دخلوا الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق. لماذا؟ أول حاجة لماذا ينادون؟ ثانيا هل النداء عام أم خاص؟ ثالثا لماذا حينما ينادون عليهم يذكرون قضية الوعد؟ أول شيء لماذا ينادون ومرتبطة بمسألة عام أو خاص، يعني هل أي حد في الجنة كل أصحاب الجنة بينادوا على كل أصحاب النار، ولا مجموعات في الجنة معينة بتنادي على مجموعات خاصة في أهل النار؟ إن مش كل الجنة بينادوا على أهل النار، لا، مجموعة معينة في الجنة بتنادي على مجموعة معينة في النار، اللي كانوا يعرفوهم، اللي كانوا بيعذبوهم، الذين كانوا يستكبرون عليهم، الذين كانوا يعذبونهم. هؤلاء يذهب الله عز وجل غيظ قلوب أهل الجنة بأن يعطيهم هذا النعيم. لا يكتمل نعيم لا يكتمل نعيم أهل الجنة إلا بالتشفي من الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا. يعني جزء كبير من اللي دخل الجنة مات ولم يرى النصر بعينيه، لم يرى لم يذهب غيظ قلبه في الدنيا، فينتظر هذه اللحظة. جزء كبير من اللي ماتوا مستضعفين من أهل الجنة من أهل الإيمان ماتوا دون أن يروا بأعينهم ولا أن يتشفوا دون أن يروا عذاب أهل النار، فينتظر هذه اللحظة ويظل يتذكر، وبمجرد دخوله الجنة ينادي على أهل النار، تحديدا ينادي على أشخاص معينين: أتذكروا يا فلان؟ أتذكروا يا فلان؟ وينادون ويقولون: أن قد بالتأكيد وجدنا ما وعدنا ربنا حق. قضية اليقين في الوعد. كان أهل الإيمان في الدنيا موقنين بموعود الله، بمعنى المشهد هنا غالبا ما بين أهل الإيمان المستضعفين، لأن قضية المستضعفين والمستكبرين أو الأتباع والقادة ذكرناها في الدرس الماضي في أولاهم وأخراهم، ولما ربنا سبحانه وتعالى أن في مستضعفين سقطوا في الامتحان واتبعوا أصبحوا أتباع للقادة، يعني في مستضعفين كافرين في مستضعفين أصروا على الإيمان، فانتهى الكلام عن المستضعفين الكافرين الذين أصبحوا أتباع للقادة. هل كل الذين كانوا مستضعفين في الدنيا كانوا أتباع للكافرين، ولا منهم من قاوم وصبر وصابر؟ فبيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن في أناس من أهل الإيمان بالرغم من استضعافهم ومن قلة عدتهم وعتادهم وزادهم في الدنيا إلا أنهم رفضوا وأبوا أن يسيروا خلف هؤلاء القادة، فكان هؤلاء القادة من الكفار يعيرونهم ويسخرون منهم، يقول: أنت فاكر الإيمان بتاعك ينفعك؟ غر هؤلاء دينهم، أنا السيد، أنا اللي بعذبك، أنا اللي بضربك، أنت فاكر هو ربنا يعمل لك إيه يعني؟ ماذا يفعل لك إيمانك؟ وكان أهل الإيمان موقنين بموعود الله أن الله سينصر هذا الدين، وأن الله عز وجل سيدخلنا الجنة، وأننا سوف يأتي علينا يوم ننسى كل هذا الألم وننسى كل هذا العذاب، صدقوا بالموعود. فأتت هذه اللحظة التي كان ينكرها القادة وكان يسخر منها القادة، الكفار كانوا يسخرون من هذه اللحظات، فتأتي هذه اللحظات فيقوم أهل الإيمان ليذكروا هؤلاء المستكبرين، وكل واحد يذكر شخص أو مجموعة، يقول له: لقد وجدت ما وعدني ربي، لقد نسيت كل الآلام، بغمسة واحدة في الجنة نسيت كل شيء، لقد كان الموعود حقا، لقد ذقت النعيم، لقد نسيت الألم. فهل ذقت أنت ما كنت أقوله لك؟ هل ذقت الجحيم؟ هل ذقت الغساق؟ هل الآن ارتديت سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار؟ هل ذقت هذه الأشياء؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم الذين كنتم تنكرونه؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ للتشفي، لزيادة إذلاله في نوع، في لون من ألوان العذاب، لون من ألوان العذاب اسمه العذاب النفسي، وهذا موجود في الدنيا من أول المعيشة الضنك للعاصي والكافر إلى يستمر العذاب النفسي، منها عذاب التبكيت، يبكت الكافر، يبكته الشيطان ويندمه الشيطان، ويبكته وتبكته الملائكة، ويبكته أهل الإيمان، الكل يحسره، يقول له: مش قلنا لك الملائكة مش رسل ربنا جات لكم؟ ثم يأتيهم المؤمنون ويتكلمون لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. مسألة ان بالرغم من الاستضعاف والتعذيب والآلام والفقر التي كان يمر بها أهل الإيمان إلا أنهم كانوا موقنين بالوعد، وده أمر صعب. الابتلاءات والظروف بتخلي الإنسان ينسى وعود الله، ينسى الجنة، ينسى لذة النظر إلى وجهه، ينسى نسيم الجنة، ويعيش ويستغرق في لحظات وآلام الدنيا. أن يستمر الإنسان محافظا على هذا اليقين بالرغم من كل الآلام هذا أمر صعب، لذلك يفتخرون بيقينهم في الوعد، يفتخرون بيقينهم في الوعد. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن تعريف المؤمنين: من هم المؤمنون حقا؟ لما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. فارق بين إسلام الأعراب وإيمان الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فارق بين إسلام الأعراب الذين ادعوا ذلك وبين إيمان الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين صبروا على الإيمان بالرغم مما لقوه من آلام ومن تعذيب ومن فقر. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، ولما لم يأتي الأوان بعد، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طب ما هو تعريف الإيمان حتى نقيس أنفسنا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إنما المؤمنون، آخر سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حتى تسمى صادق في دعواك أنت تدعي أنك مؤمن. قالت الأعراب آمنا، هذه دعوة، ولابد لكل دعوة من بينة. أنت تدعي أنك مؤمن، قد تتلفظ بألفاظ الإسلام، قل أسلمت ولا تقل آمنت. فالإيمان في القلب، ولا يظهر هذا الإيمان الذي في القلب إلا بالبلاء، إلا بالتضحية، إلا بالبذل، هكذا يظهر الإيمان. فيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإيمان مراحل، وليس تمتمة بكلمات وتقول أسلمت. الإيمان مراحل، فإيمان فيقين فجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، دي المرحلة الأولى، أنه يعايش معاني الإيمان ويذوق طعم الإيمان. هذا الإيمان لا يلبث إلا أن يمر بابتلاءات وعواصف ورياح وظروف وقسوة وشدة، هذا الإيمان. فإذا ظل هذا الإيمان ثابتا راسخا لا يتحرك بالرغم من كل هذه العواصف والزلازل، هي مرحلة ثم لم يرتاب، أي لا يصيبه الشك، لا يصيبه الريبة، لا يرتاب في موعود الله. هي دي ثم، عشان كده ثم دي بتفيد التراخي، ان بيقعد مرحلة عشان ينتقل من مرحلة الإيمان إلى مرحلة اليقين. ثم لم يرتاب، لم يعد هناك ريب، أصبح إذا رأى شيئا يعجبه بكل بساطة يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا تعرض لألم أو إلى بلاء يقول إنما هي ساعة دون ساعة، إنما هي لحظات ونلحق بالجنة. هكذا يذكر نفسه دائما بموعود الله. هي دي ثم لم يرتاب. ومن علامات عدم الريبة في الإيمان المرحلة الثالثة: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الذي لا يصل إلى هذه المرحلة الثالثة، البذل والتضحية وبذل الجهد والجهاد والمجاهدة بالمال والنفس، الذي لا يصل إلى هذه المرحلة هو لم يعبر على قنطرة ثم لم يرتاب. يعني الآية ثلاث مراحل: إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ذلك عطفت بالواو مش بثم. أول لما وصل إلى ثم لم يرتابوا جاهد مباشرة بأموالهم وأنفسهم. تعريف هؤلاء: أولئك هم الصادقون. لمن يسأل عن الصادقين، لمن يسأل عن صدق دعوة، هل مررت بهذه المراحل؟ ثم لم يرتابوا. هؤلاء ذاقوا طعم اليقين، الذين قالوا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا الوعد هو الذي كان يصبرنا في الدنيا. ما الذي يصبرنا على البلاء وعلى الفقر وعلى الألم وعلى الشدة إلا أن نستحضر وعود الله؟ ما الذي يصبر المؤمن إلا أنه بين كل لحظة ولحظة يتنسم ريح الجنة؟ هذا الذي هو يصبره على هذه الدنيا. فبمجرد ما يدخل يقول لقد نلت الأمنية، وجدت هذا الوعد حقيقة وصدق المرسلون. ذلك كان من تعريف كان الإمام الهروي في منازل السائرين، وابن القيم لما شرح المنازل في مدارج السالكين وبيتكلم عن منازل الذوق، إن الإيمان مش مجرد أشياء بتتنسمها، لا، أصبحت بتتذوق. فذكر من مرتبة الذوق اليقين، ذكر أول منزلة قال ذوق التصديق طعم العدة. ذوق التصديق طعم العدة، العدة يعني الوعد، يعني أنت أصبحت الوعود اللي أنت بتقراها، إن مثلا من فعل كذا فله كذا وكذا في الجنة، لما بتعمل العمل تصبح موقن إن الآن حصل في الجنة هذا الوعد، فتزداد يقينا وبذلا. لما تصل إلى هذه المرحلة إن على طول أصبحت تربط بين أفعالك في الدنيا وبين ما يحدث فلأنفسهم يمهدون بما يحدث في الجنة، فتصبح على يقين بأفعالك، فانتقلوا إلى ذوق اليقين، ذاقوا طعم اليقين حقا. فقالوا بمجرد دخولهم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما كنتم تسخرون منه من وعود؟ هل وجدتموه؟ هل وجدتم الحياة والعقارب والأفاعي وجهنم والمطارق من حديد؟ هل وجدتم هذا؟ قالوا نعم. لا مجال للإنكار، لا مجال لتخبئة مشاعره. لما واحد يجي يشمت فيك وانت عايز تخبي شعورك، تقول يعني تروح مثلا واحد صائت تقول مش قلت لك ذاكر مبسوط انت كده؟ انا مبسوط، مش عايز يعترف. انا كان نفسي اسقط اصلا. فتلاقيه بيخبي ايه؟ يخبي مشاعره. بلاش موضوع نشوف مثال تاني. فالمهم هؤلاء في اهل النار لا يستطيعون تخبئه هذه المشاعر. قالوا نعم، احترم. كيف سيواري سوءته؟ كيف سيواري هذا الوجه والعياذ بالله الذي شوه من نار جهنم؟ وده احد معاني يعرفون كلا بسيماهم، اي بتشويه النار لوجوههم والعياذ بالله. قالوا نعم. في هذه اللحظه حينما اعترفوا اذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، كانت خصومة بينهم، والآن هذا يسمونه يوم الأذان. زي كان بعض السلف حينما ينصح الحكام كطاووس وغيره يذهبون إلى الحكام يقولون اتقوا يوم الأذان، حينما يفصل بيننا الله. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، خلاص طرد من رحمة الله، لم يعد هناك مجال للتراجع. لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمين؟ من هم الظالمون؟ الذين ثلاث صفات: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. سورة هود نفسها لكن وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، سورة هود زيادة في التأكيد، كان زيادة في الإجرام، هنا وهم بالآخرة كافرون. تعالوا نشوف ايه المواصفات الذين استحقوا بهذه المواصفات والعياذ بالله استحقوا اللعنه والطرد ووسم ووصف الظالمين. وهؤلاء هم الذين كانوا تحديدا ينادوا لهم اهل الايمان. اهل الايمان كانوا ينادون على هؤلاء تحديدا، مش كل واحد عاصي، لا، كانوا ينادون على هؤلاء الظلمه تحديدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركه بدر ونادى على أبي جهل وغيره من القادة الظلمة المستكبرين، وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ حتى تعجب عمر، يا رسول الله تنادي أناس قد أصبحوا جيف. فقال يا عمر لست أسمع بمنهم الآن، أسمع منهم الآن، هم الآن يسمعون ندائي. يحسرهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الآية: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأخبرهم أنه وجد وعد الله في النصر. فوعد الله لأهل الإيمان إما بالنصر في الدنيا أو بالجنة يوم القيامة. فإذا مات الإنسان مستضعفا ولم يذق طعم النصر انتظر طعم الجنة. فإذا مات الإنسان المؤمن المستضعف ولم يذق طعم النصر في الدنيا انتظر طعم الجنة يوم القيامة. هذا الذي مات مستضعفا منتظرا لطعم الجنة يوم القيامة، هذا لم يستعجل من أجره شيئا، أدخر له أجره كاملا يوم القيامة. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين أول وصف يصدون عن سبيل الله. فالسين اختلفوا هل يصدون ده بيسموه فعل لازم، يعني يصدون أنفسهم، ولا يصدون ولا فعل متعدي، والغالب أنه هو فعل متعدي. يصدون عن سبيل الله، صد حائط، صد يضعون حائط صدود حتى لا يسير الناس في الطريق إلى الله. إذن أهل الباطل يعرفون سبيل الله جيدا، ثم يأتون إلى هذا السبيل ويضعون الصد والمنع حتى لا يسلك الناس هذا الطريق. الذين يصدون عن ده بيسموه حرف مجاوزة، حتى يتجاوزوا ما يروحوش في طريق، ينصرفوا إلى طريق آخر. نفس الذي أراد فعله مين في أول السورة؟ الشيطان، حينما قال ماذا؟ حينما قال لأقعدن لهم صراطك، هم يعرفون الصراط، يعرفون السبيل. الشيطان اختار القعود مش وضع المصدات، الشيطان هيقعد، لأقعدن لهم صراطك. هؤلاء اختاروا طريقا آخر، كأن شياطين الإنس والجن ينوعون في طرق الصد عن سبيل الله. كيف يصدون عن سبيل الله؟ الذين يصدون عن سبيل الله، كيف يصدون عن سبيل الله؟ ويبغونها عوجا. يعني ايه ويبغونها عوجا؟ عايزكم تركزوا معايا عشان نفهم المعنى ده، لأن الجملة دي يبغونها عوجا أو تبغونها عوجا جت 5 مرات في القرآن، مرتين في الأعراف، مرة هنا موطن معانا، ومرة مع قوم شعيب، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله تبغونها عوجا، والموطن معانا مرتين في الأعراف، مرة في هود، ومرة في آل عمران مع شبهات النصارى، ومرة في سورة إبراهيم مع المستكبرين الذين يعذبون أهل الإيمان، جت في 5 مواطن. تكرار هذه الكلمة لها دلالة بهذا النص، يبغونها أو تبغونها عوجا والصد عن سبيله، هذا السياق تكرر. طب يعني ايه يبغونها عوجا؟ جمهور المفسرين، احنا نمشي مع بعض كده، القول الأشهر الهاء يبغونها، الهاء دي بتعود على ايه؟ بتعود على الدنيا، ده قول القلة، الجمهور ما اختارش الدنيا، اختار ايه؟ سبيل الله. طب ليه سبيل الله؟ قالوا عندنا قاعدة بتقول الضمير بيعود على أقرب مذكور، أقرب حاجة مذكورة هي كلمة إيه؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون سبيل الله عوج. يعني لو شلنا ده بيسموه المضمر والظاهر، لو شلنا المضمر وحطينا الظاهر الاسم الظاهر، يبقى هيكون الكلام الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون سبيل الله عوج. يبقى القول الأشهر إن الهاء بتعود على إيه؟ سبيل. طب يعني إيه يبغون سبيل الله عوجا؟ يعني هنقسم كده، الهاء لو بتعود عن السبيل هيبقى ليها أكتر من معنى. الهاء بتعود على الدنيا، يريدون الدنيا معوجة، عايزين الدنيا إيه مفتوحة ويعمل اللي هو عايزه، إنه يتبع الشهوات. طيب لو الهاء بتعود على السبيل، لو ده قول الأشهر والجمهور والأكثر اختلفوا، إيه معنى يبغونها عوجا؟ يبغون يعني يطلب لك شيء، واحيانا بتحذف اللام زي ما في قول الله عز وجل يبغونكم الفتنه سوره وفيكم سماعون لهم سوره التوبه، يبغونكم الفتنه، يريدون لكم الفتنه، اي يريدون فتنتكم، فيبغونها عوجا، يريدون لسبيل الله العوج. يعني ايه برضو يريدون؟ احنا كل ده بنحاول بس نفسر الالفاظ عشان ندخل في المعاني. يعني يريدون لسبيل الله العوج، يعني المعنى احد المعاني ان سبيل الله طريق مستقيم، لا قلنا لهم صراطك المستقيم، في صراط مستقيم، ده سبيل الله. هم بيجوا عند السبيل ويريدون ان يظهرون هذا السبيل، يظهرونه للناس على انه اعوج، يبغون له عوج، يلتمسون له العوج، عايزين يظهروا للناس على انه معوج مش طريق مستقيم، فيصرفون الناس عن السير. ازاي يفعلون ذلك؟ بالشبهات مثلا، يعني عايزين الناس لما تيجي تبص على طريق ربنا كده، فالناس من بره تبغض الطريق، شايفين الطريق اعوج، صعب، صعب السير فيه، فيضعون العراقيل والشبهات والفتن والمكاره امام هذا الطريق، زي ما الشيطان عمل في نفس السوره، قالوا ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين، بيبغضوا في امر ربنا، فالناس ينظرون إلى سبيل الله على إنها معوج. فأحد معاني يبغونها عوجا، يلتمسون لها العوج عن طريق الشبهات والفتن، فيحطوا شبهات في طريق ربنا ويحطوا فتن في طريق ربنا، فالناس لا تستطيع السير، بل إذا صاروا في الطريق لم يصلوا، لأن الطريق أصبحت بالنسبة لهم إيه؟ معوجة، السبيل مستقيم، هم حاولوا يحودوا الطريق عن طريق ده، قول تاني عن طريق البدعة، يقولوا تعالى أنت عايز توصل لربنا تعالى، ويمشيه في طريق تاني خالص، يعود يقوم بإيه؟ بإعوجاج الطريق، يحود الطريق. واحد معاني يبغونها عوجا، أيضا يلتمسون لها العوج، إنه عايزين دين ربنا ما يبقاش مستقيم، يعني طريق ربنا حلال وحرام مستقيم واضح، هم عايزين الدنيا تبقى ايه معوجة كده يعمل هو عايزه، فبالتالي يبغونها عوجا يدخل الشهوات على الدين ويشرعن هذه الشهوات، يقوم بشرعنة هذه الشهوات فيصبح طريق الله عز وجل أعوج مش مستقيم. إزاي؟ إنه زي ما عمل إن والله أمرنا به، لأن يفعل الفاحشة برضو معنا في السورة والله أمرنا به، فدايما فيوصلوا إن طريق ربنا للناس عبارة عن طريق معوج مليء بالشهوات، فيلتمسون لسبيل الله العوج عن طريق الشبهات الفتن الشهوات، كل هذه الأشياء تجعل الناظر إلى طريق الله والسائر في طريق الله لا يصل. الشيطان قال أنا هقعد على الطريق هسيبه مستقيم وهقعد، دول قالوا إحنا هنحبط الطريق فمحدش هيوصل، فهناك من يجلس، فالذي لا يسير خلف هؤلاء وسار في الطريق المستقيم هيقابل مين؟ هيقابل الشيطان برضه. فأنت في كل الأحوال لابد من فتن في الطريق. دول قالوا لا إحنا مش هنعرف نصد المؤمنين عن سبيل الله، في ثبات وفي قوة، إحنا نحاول نخلي الطريق معوج عوج، في عوج في الطريق. لذلك ربنا في السورة اللي بتصرف عنك الفتن، والفتن يعني تخليك تنصرف عن الطريق، إيه السورة اللي بتصرف عنك أكبر فتنة؟ سورة الكهف تصرف عنك أكبر فتنة اللي هي فتنة الإيه؟ الدجال. الفتن تخليك تنحرف عن الطريق. في بداية السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، محدش يعرف يخلي القرآن معوج، فتحمد الله على هذه النعمة، لأن يعني الفتن هتخليك تبتعد. طب أنا إيه اللي هيثبتني في الطريق؟ تريد شيئا في الطريق ثابتا لا يعوج أبدا، هو القرآن. فإذا تمسكت بالقرآن سرت على الطريق المستقيم، كنت مستمرا على الطريق المستقيم. واضح المعنى؟ يعني يبغونها عوجا، لأن الطبري قال لا يريدونها مستقيمة، مش عايزين الطريق يبقى مستقيم، عايزينه ايه؟ معوج. وقال بعضهم يلتمسون لها الشبهات والفتن، وقال بعضهم يجعلون الطريق مناسبا لأهوائه، يقعد يحود في الطريق يخلي، تخيل كده الطريق المستقيم اهو، ده حرام وده حرام وده حرام وده حلال وده حلال وده حلال، السادة القادة المتبوعون يجي عند حتة في الدين ويحودها عشان تناسب هواه، يؤولها، يقوم بلي عنق النص حتى تناسب هواه، ياخد من الدين مثلا طاعة أولي الأمر ويسيب تطبيق الشريعة فيقوم كاسر حتة، ويجي عند هنا يقوم ويختار حتة من الدين فيقوم لوي حتة، ويقعد يقوم بلي الطريق، فيصبح الطريق في النهاية ايه؟ أعوج. يعني مش ده الدين، الدين متكامل، هو بيختار جزء ويسيب جزء ويختار جزء ويسيب جزء، فيصبح الطريق الناظر إليه يراه معوج، وليس هذا هو طريق الله. فقالوا يقومون بشيء يقوم بعوجاج الطريق حتى إيه؟ يناسب أهواءه، يختار من الدين ما يناسب هواه ويترك من الدين ما لا يناسب هواه. وقال بعض أهل العلم، وده القول الأقل انتشارا كان مروي عن بعض السلف، يبغونها عوجا، إن عوج دي حال منهم هم، يعني يريدون أن يسيروا في الطريق ولكن بفكر ضال، وده عن طريق البدع والضلالات، أو إن هم يخترعوا شيء في الدين كالسجود للآلهة كما روي عن ابن عباس إن هم يسجدون للآلهة ويقولون هذه الآلهة سوف تقربنا إليه. يبقى كلمة يبغونها عوجا والخلافات اللي فيها بإلهاء بتعود إلى سبيل الله ولا إلى الدنيا والخلافات، هذه الكلمة تعطي معاني واسعة جدا، ده من إعجاز القرآن. اختار كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم إن لما تكون المعاني كثيرة مش متنافرة نحمل القرآن عليها كلها، هذا من إعجاز القرآن، إن إحنا ممكن نحمل هذه الآية على كل هذه المعاني، فكيف يصد عن سبيل الله؟ اختيار ما يناسب هواه، وضع الشبهات والفتن، اختراع دين جديد الطواف عراة أو الآلهة، صد الناس وتعذيب من يسير في هذا الطريق، كل هذه من معاني يبغونها عوجا. اختيار الدنيا، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أيضا في سورة إبراهيم، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فلما استحبوا الدنيا على الآخرة صدوا عن سبيل الله. طيب يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. نجد عايزكم تركزوا معايا ان يصدون فعل مضارع، يبغونها ها فعل مضارع وهم بالآخرة. دي جملة اسمية ولا فعلية؟ جملة اسمية بدأ الضمير هم والضمير من الأعلام اسم وهم بالآخرة كافرون. مسألة الصد ومحاولات إنهم يبغون لسبيل الله العوج مسألة متكررة بأساليب مختلفة، إنما اليقين اللي ثابت عندهم الكفر بالآخرة، اتبادوا كده إنهم مش عايزين آخر. مسألة رفض الكفار للآخرة ده أمر لما تيجي تدرس كده في القرآن بعد كل شوط طويل من مجادلة الكفار وشبهات الكفار يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى دعك من كل هذه الشبهات، الدافع الرئيسي أنهم لا يريدون الآخرة، زي بعد شوط طويل من مجادلتهم وشبهاتهم في سورة الفرقان يقول ربنا بل كذبوا بالساعة. سيبك هما مش قضية بقى أن القرآن ده نزل على حد تاني هو اللي علمك أو أن إزاي لو ربنا كان نزل عليك الجنات، مجادلة طويلة في سورة الفرقان يقول ربنا في آخرها دعك منه، الدافع الرئيسي بل كذبوا بالساعة كما قال ربنا في سورة القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بمعنى إيه استفادنا إيه من الموضوع في واقع الحياة؟ كثير من الشبهات هو عمل الملحد أو الكافر الفاجر الذي يريد أن يبتعد عن الطاعة، هو يجيب لك شبهات لك أصلا مش مقتنع، أصل الأمر ده مش مقنع، أصل الأمر ده مخالف للعقل أصلا، ويقعد يجيب حاجات، والدافع الرئيسي أنه لا يريد الآخرة، مش عايز يتحاسب، مش عايز يوم يحاسب فيه، لا يريد تكليف. أظن اتكلمت في هذه القضية قبل ذلك. مسألة إن من أسباب الضلال الرئيسية الهروب من التكليف في موضوعات سورة البقرة، إن من أسباب لذلك ختم سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أهم أسباب الضلال المراوغة من التكليف، فتجد أنه يصد عن سبيل الله بصورة بأساليب مختلفة، يجرب مرة طريقة ومرة طريقة أخرى ويبغونها عوجا، يجرب الشبهات يجرب الفتن يجرب الشهوات لصد الناس عن سبيل الله. الثابت الذي لا يتغير الاسم هي الجملة الفعلية بتناسب التغير والتجدد والاستمرار. يعني واحد يلعب هو مش على طول في ملعب، هو بيجي فترات يلعب كل فترة. طب واحد اسمه أحمد هو على طول اسمه أحمد، حاجة ملازمة له فأصبح اسم. لذلك الثابت معهم أنهم هم بالآخرة كافرون، ده ثابت الكفران بالآخرة وجاءت بصيغة اسمية وهم بالآخرة كافرون. طيب أهل الإيمان دخلوا الجنة بمجرد دخولهم الجنة من أوائل ما تذكروه في الجنة الذين كانوا يستكبرون وكانوا يعذبونهم فنادوا عليهم لقد وجدنا وعد الله، هل وجدتم وعد الله؟ قالوا نعم، أذن مؤذن اللعنة الله لن تنال الرحمة أشخاص معينين. من هم الذين كانت هذه صفاتهم؟ الذين كانوا كفار بالآخرة وكانوا يصدون عن سبيل الله، لأن الكافر الصد عن سبيل الله عذابه أعلى من الكافر الذي لم يصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، سورة النحل. يبقى زيادة العذاب بالصد عن سبيل الله. وبينهما حجاب، بينهما بين مين؟ أهل الجنة وأهل النار، حجاب سور بينهم. وعلى الأعراف أي وعلى هذا السور، وسمي الأعراف لأنه عالي كعرف الديك الشيء العالي الذي بيشرف ويرى الأشياء، وعلى الأعراف رجال. يبقى بين أهل الجنة وبين النار سور، على هذا السور رجال، مش المقصود رجال يعني رجال دون نساء، لا مجموعة فيهم الرجال والنساء وتغليبا سمي ذكر الرجال. رجال يعرفون كلا بسيماهم، كلا اللي هم مين؟ يعرفون مين ومين؟ ركزوا معايا عشان الآيات دي بتلخبط. يعرفون مين ومين؟ يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار. يبقى تاني أهل الجنة دخلوا الجنة ذاقوا وعد الله، استبشروا، أرادوا أن يشفوا ويذهبوا غيظ قلوبهم فنادوا على أهل النار. في بقى فريق تاني موجود ما بين أهل الجنة وأهل النار وسمع لهذا النداء فتكلم هذا الفريق، موجود بين أهل الجنة وأهل النار على الأعراف. يعرف الفريقين، عارف دول المستضعفين بتوع أهل الإيمان وعارف المستكبرين دول، هو عارف الاثنين كويس. يعرفون كلا بسيما، ده موقعهم ودي معرفتهم ماذا يقولون. ونادوا، هينادوا على مين الأول؟ هينادوا على أصحاب الجنة، بعدين هينادوا على أصحاب النار، وبعد كده هيتكلم أصحاب النار. يعني عندنا أهل الجنة تكلموا أولا، ثم أهل الأعراف تكلموا ثانيا، ثم أهل النار تكلموا ثالثا. والترتيب ده اللي خلى أيضا كثير من المفسرين يقول إن أهل الأعراف هم منزلة وسط بين الجنة والنار. تعالوا نتكلم الأول من أهل الأعراف والخلاف اللي فيه. من أهل الأعراف؟ اختلف المفسرون من هم أهل الأعراف. جمهور المفسرين أن هؤلاء منزلة أقل من منزلة أهل الجنة وأعلى من منزلة أهل النار. ده جمهور المفسرين، أن حسناتهم لم تصل إلى مرتبة تدخلهم الجنة، وأن سيئاتهم لم تصل إلى مرتبة تدخلهم النار. دول مين؟ أهل الأعراف. مين اللي اختار كده؟ جماهير المفسرين، ورجحه الطبري وابن كثير وغيره من المفسرين. طيب خلينا نقسم عشان الموضوع يبقى مترتب في ذهننا. أهل الأعراف المفسرين قسموا قسمين، إن هما ناس مذنبين وناس أفاضل. يعني في ناس قالوا إن هما ناس حلوين جدا 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 وناس متوسطين. جمهور المفسرين قالوا إن هما ناس إيه؟ متوسطين، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ده جمهور المفسرين. في ناس قالوا لا، ان كلمه على الاعراف والاعراف يعني سور عالي، وده واحد دول ناس هينادوا على اهل الجنه واهل النار في هذا الموقف العصيب، هذا يدل على ان هؤلاء افاضل. يبقى هنقسم كده، اهل الاعراف ناس قالوا دول افاضل ودول القله، وناس قالوا لا دول ناس توسطت حسناتهم سيئة. اللي قالوا ان هم افاضل اختلفوا، قال بعضهم انهم العلماء الفقهاء الصالحون، قال بعضهم هؤلاء الملائكة، قال بعضهم هؤلاء الشهداء. وزي ما قلنا جمهور المفسرين عكس القول ده، وترجيح كثير من المفسرين كالطبري وكثير غيره، وانا اميل ايضا للقول الجمهور ليس الى هذا القول، لكن عشان لما تقابل القول ده تعرف ان هو موجود. طيب اللي قالوا، طبعا كل احنا مش هنناقش الاقوال، لان كل اللي قال ملائكة، طب ازاي ربنا يقول على الملائكة رجال؟ قال مش المقصود بها هنا رجال، ما ربنا قال رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس، فمش المقصود ان رجال يعني ذكور، بل اي ليسوا إناث، لان المشركين كانوا يقولون عن الملائكة إناث. المهم في شد وجذب طويل، وبعض اللي اختار من المفسرين انهم الشهداء والافاضل، قال كلمة رجال تأتي في القرآن دائما ممدوحة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهنا يكون فيها نوع من المدح، فما ينفعش يبقى موطن ذنب. لكن جمهور السلف المروي عن حذيفة وابن عباس وغيرهم انهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. طب ازاي تساوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ كثير مفسرين سابها كده مفتوحة، وانهم عملوا طاعات لم تصل بهم هذه الطاعات الى دخول الجنة، وفعلوا سيئات لم تصل هذه السيئات الى دخول النار. هتجد قول منتشر في كتب التفسير، هؤلاء الذين جاهدوا وعصوا اباءهم، جاء خرجوا للجهاد وكانوا عاصين لأبيهم. طب ليه اختاروا القول ده؟ ليه ناس اختاروا القول ده؟ قالوا احنا هنجيب اعلى طاعة الجهاد واعلى معصية اللي هم العقوق. دول جمعوا من الاثنين، جابوا كانوا بيعملوا من اعالي الطاعات مجاهدين، كانوا بيعملوا اعالي المعصية اللي هو العقوق، فوقفوا في النص. بعضهم قال لا، هنا ربنا قال رجال، والطاعة الوحيدة الخاصة بالرجال هي الجهاد. ده عشان تعرف ان المفسرين بيفكروا ازاي، اللي اختار ان دول ايه، وده مروي عن بعض السلف لكن مش ده الارجح. الارجح وفي حديث ضعيف جدا في المساله دي فلا يستشهد به. فالشاهد ان دول ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ويدل على ذلك ركز ان هم عارفين الاثنين، كان متردد، عارف اهل الجنه وهينادي عليهم، وعارف اهل النار المستكبرين وهينادي عليهم، كان عارف الاثنين، لم ينحز الى فئه معينه، ما اختارش الانضمام، لا كان يسمع دول ويسمع دول، فعارف الاثنين، فتكلم مع دول وتكلم مع دول. لابد ان تاتي عليك مرحله وان تقوم بالفصل. فلما فصل طالوت بالجنود لازم تفصل، ما ينفعش تبقى متردد، عايز اجمع بين دول ودول، عايز اصلي التراويح وابسط واطلع اقعد على القهوه واشيش وابسط واطلع مش عارف عايز اعمل ده وعايز اعمل ده عايز ابسط مع عباسط وابسط اسمع عباسط الصمد واسمع الحصري وبرده بعدها ايه اظبط نفسي شويه ويفضل متردد متردد متردد. طب ليه مش عايز تفصل؟ يعني ليه مش عايز ليه تعرض نفسك للخطر ده؟ مسألة تساوي الحسنات والسيئات أمر عجيب. لذلك بعض المتأخرين زي ابن عاشور وغيره ما قدرش وحبناك الميدان وغيره ما قدرش يستوعب ده. قال لا لا ما فيش حاجة اسمها متوازنين, لا ده هم ناس بس متأخرين في دخول الجنة مش قادر يتخيل يعني إن الميزان يفضل متوازن كده. قالوا لا دول ناس سيتأخر دخولهم للجنة يعني هيخشوا الجنة حسناتهم أكثر من سيئاتهم لكن عملوا معاصي تقيلة أخروا دخولهم للجنة. لكن خلينا مع رأي جمهور المفسرين تعرف يعني إيه دقة الميزان لدرجة أن يحصل توازن حسنة سيئة حسنة سيئة حسنة سيئة تندم على الركعة اللي الوتر اللي أنت ما صليتهاش تندم على الجنيه اللي انت ترديت تطلعه ولا ما طلعوش وما طلعتوش تندم على التسبيحة تندم على الذكر تندم على الأمر وعمل منكر على كل فعلة اسم مرة كل فعلة واحدة تركتها في الطاعة تندم عليها في هذه اللحظة ولحظة الميزان هو عمل يتوازن. لا تحقرن من المعروف شيئا وأيضا لا تحقرن من السيئات شيئا تبقى مرعوب وتبص كده يا ترى لسه فاضل ايه في هيتوازن وانت شايف ان يعني في توازن وتقارب يا ترى اللي هيتحط هيتوازن سيئة ولا حسنة. فهذا المشهد الدقيق المعبر عن دقة هذا الميزان احنا قلنا في اول السورة في ايه ثقلت موازينهم وخفت. عايزين دايما السورة وداي يعني اللي هيساعدك عينك تحفظ السورة وتصلي بيها هناخد صفحة صفحة وشوية حاول تحفظ العدد الآيات اللي بناخده احفظه وهات الصورة دايما من أولها يعني لما ناخد صفحة ارجع اقراها من أولها عشان تشعر بترابط هذه الصورة يعني الصورة طويلة من أطول الصور ليس في عدد الآيات بعد صورة البقرة. فهذه الصورة المتناسقة تجد أن في الأول ذكر الميزان ثم هنا ذكر إيه دقة الموازين هذه الدقة المتناهية ان في ناس وصلوا في النص تماما ميزان ادق من ميزان الذهب. هؤلاء الناس كانوا يعرفون كلا بسيماهم عارفين اهل الجنة من النعيم وعارفين الاشخاص من الدنيا ويعرفون اهل النار من والعياذ بالله قال بعضهم من سقوط جلود الوجه والعياذ بالله. فاما ان ده عذاب مخصوص للمستكبرين أو يعرفونه من الدنيا والدليل أنهم كانوا عارفين الأشخاص دول تحديدا يقول له فاكر في الدنيا ما أغنى عنكم جمعكم أنت فاكر أنت كنت بتقول إيه في الدنيا. فالأعراب دول عارفين الأشخاص دول وعارفين الأشخاص دول. طيب أول حاجة بينادوا على مين ترتيب كده المتكلمين حسب الرتبة يتكلم أهل الجنة أولا ثم يتكلم أصحاب الأعراف ثم يتكلم أهل النار كلام حسب الرتبة. ينادون على أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني لتحديدا هنا قالوا سلام عليكم لتحديدا أصحاب العرف لما اختاروا كلمة يقولوها لأهل الجنة قالوا لهم سلام عليكم. بعض المفسرين نظر إلى الوضع الحالي إن دول قاعدين في الجنة ودول ما بين الجنة والنار فبيقول له وده اختيار الطبري لقد نلت السلام والأمان يعني يا بختك انت عديت انتم الآن في دار السلام اما نحن فبين بين سلام على اطمئنوا سالمين. فبعض المفسرين نظر الى الوضع الحالي بعض المفسرين نظر الى الوضع الماضي وده من المتأخرين المفسرين قال سلام عليكم الآن استرحتم من تعذيب هؤلاء الآن نسيتم كل الألم سلام عليكم الآن تعيشون في سلام وأمان. فاهمين الفرق نوم عليكم ولا ايه انتوا معايا ولا مع الناس تانيه ما هو في ناس احنا قلنا خلاص بقى من الاول عشان الخلاف هيفضل. في ناس قالوا ان دول الملائكه اصحاب الاعراف، قالوا لان اصحاب الاعراف دول في ناس قالوا ان هم ملائكه اصلا، وان الملائكه قالوا لاهل الجنه سلام عليكم، وقالوا لاهل النار ما اغنى عنكم جنة. لكن احنا نختار ان دول تساوت حسناتهم، وده راي جمهور المفسرين، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. فاصحاب الاعراف مشغول بانه ينال السلام ويحصل على السلام والامن والطمانينه، فاول كلمه اول ما يشوف اهل الجنه يقول له يا بختك انت الان في دار السلام، او يقول له هل تذكر شيئا من العذاب، هل تذكر شيئا من الالم، سلام انت الان في سلام وامان وطمانينه، سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون اغلب المفسرين ان في هذه اللحظات حينما ينظر اصحاب الاعراف الى اهل الجنه ويقولون لهم سلام عليكم، في هذه اللحظات يشتاق أهل الأعراف إلى دخول الجنة، فيقول الله عز وجل أو تقول ملائكة في هذه اللحظات لم يدخلوها، أي أن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون دخول الجنة. يعني في اللحظة دي وكأن أهل الأعراف في هذه اللحظة يبكون طمعا وشوقا لدخول الجنة، لما بص على أهل الجنة كده قال يا ريتني كنت معاكم وبكى. فيقول الله ربنا سبحانه وتعالى لم يدخلوها، يبقى الفاعل هنا يدخلوها مين؟ أصحاب الأعراف. خدوا بالكم اللي بيلخبط في الآيات دي الضمائر تعود على مين؟ لم يدخلوها، أي أن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم الآن يطمعون. لذلك قال الحسن والله ما وضع الله الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده به. ربنا وضع الطمع ده عشان هيدخلهم، عشان ربنا يبسطهم. انت لما تكون بتطمع في ربنا يدهولك يدهولك تبسط. فيقول كثير من السلف وروى عن الحسن وغيره ان هذا الطمع الذي في قلوبهم وضعه الله في قلوبهم ليدخلهم الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون. وبعض اهل العلم قال على ان اهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، اي وهم يطمعون الان دخولها، لكن قلنا خلاص ان دول استقروا في الجنة، وان لم يدخلوها اي ان اهل الاعراف لم يدخلوا الجنة وهم الان في مرحلة الوقوف على الاعراف. اهل الاعراف واقفين بيتكلموا مع اهل الجنة في هذا المشهد الجميل ويقول لهم سلام عليكم، والطمع بيزداد. وفجأة وانت لو بتقرأ كده الآيات واذا يسموها الفجائية، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحابهم، مش واذا صرفوا أبصارهم، وإذا صرفت. صرفت ده اسمه فعل مبني لغير الفاعل، فعل مبني للمجهول، حد صرف وشهم غصب عنه. صرفت أبصارهم في قوة خلت البصر ينصرف من واحد بيتكلم عنه الجنة ومبسوط، فجأة ينصرف بصره غصبا عنه صرفت. فقال بعضهم الملائكة تقوم بلي أعناقه، والبعض قال ان الصارف هنا امر معنوي، صريخ وعذاب اهل النار يجعلهم لا يتملكون الا وينظرون. عارف انت غصب عنك تسمع صوت يخليك غصب عنك تبص. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحابهم، اول لما تخيل المشهد لو اخترنا قول ان هو سمع صوت وصريخ اهل النار فبمجرد ما وجد اهل النار يعذبون قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عايزك تعيش المشهد. أهم الأشياء اللي تؤثر فيك في القرآن معايشة المشاهد. هم قاعدين بيتكلموا مع أهل الجنة أن سلام عليكم، ختم المشهد قال ربنا لم يدخلوها بعد، وهم يطمعون في هذه اللحظات يستمعوا إلى شيء أو تأتي الملائكة تصرف وجوههم فينظرون إلى النار. أول ما قبل ما يتكلموا مع النار مع أهل النار، قبل ما يتكلموا معهم زي ما يتكلموا مع الجنة، قبل أن يتكلموا مع أهل النار يستعيذون أولا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبعد ما استعادوا ونادى أصحاب الأعراف رجالا، فين الرجال دول؟ فين؟ في النار. رجالا يعرفونه بسيما، أشخاص معينين، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الماء دي يسموها ماء، احنا خدنا كذا نوع من الماء، في ماء نفي، في ماء حد يعمل دماغي شاطر كده ويسلك صدري كده، لا نفي ازاي يعني وما كنتم تستكبرون، يعني لم تكونوا تستكبرون، مصدرية. يعني ايه مصدرية بقى؟ يعني ما أغنى عنكم جمعكم وما أغنى عنكم مستكبركم. قلنا بتنسبك مع فعل أو وما أغنى عنكم كونكم مستكبرين. الاستكبار عمل لكم ايه؟ والجمع الفلوس والجمع من العدة والعتاد والناس والأتباع عمل لكم ايه؟ أصحاب الأعراف دي الحاجات اللي كانت مخليهم مش منطلقين مع أهل الإيمان. خوفهم من استكبار هؤلاء وخوفهم وانبهرهم بالجمع سواء جمع الناس أو جمع المال. ما الحاجات دي راحت فين؟ الحاجات دي راحت منك؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. بعض المفسرين قال دي مقارنة لما قال لأهل الإيمان سلام عليكم وقال لأهل النار جمعكم وما كنتم تستكبرون، كأن الأعراف رجعوا كده وعملوا مقارنة. في الدنيا كان دول مستضعفين لا ينالون السلام ولا الأمان، وهؤلاء معهم الجمع والاستكبار. الآن هؤلاء في سلام وأمان، وهؤلاء ضاع عنهم جمعهم وضاع عنهم استكبارهم. فكأن المقارنة اللي عملوها في الآخرة كانوا بيعملوها في الدنيا، إنه قاعد يقارن أمشي مع دول ولا مع دول، بس دول مستضعفين ومعذبين، طب أنا أعرض نفسي للأذى ليه؟ امشي مع دول بس دول برضو عندهم كفر وشركات، طب انا ما امشيش معاهم. هذا التردد هو الذي جعلهم من اهل الاعراف. ما التعجبيه الاول؟ ما اغنى عنكم استفهام تعجبي. الثانيه مصدريه، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستجيبون. اي سؤال لا يراد منه الاجابه حقيقه يبقى له غرض ثاني، فما هنا هي بس له غرض غير السؤال، بيتعجبوا او بيستنكروا عليه، فين جمعكم وكنتم تستكبرون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ركز معايا، في قولين هنا معتبرين في الآية. مين المخاطب؟ مين المخاطب؟ أهل النار. أهؤلاء بيتسألوا، في حد بيسألهم بيقول لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ مين اللي بيسألهم؟ في خلاف، في قول إن ربنا بيسألهم على أهل الأعراف. ربنا بيسأل أهل النار، بيقول ربنا بيقول لأهل النار أهؤلاء أنتوا كنتوا بتقولوا على أهل الأعراف والله ما أنتوا داخلين الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ فيبكتهم الله ويقول لأهل الأعراف ادخلوا الجنة. تاني تاني صلوا على النبي. طب تختلوا وشوكوا وتفوقوا نكمل ولا نصلي العشاء ونكمل؟ صح. يبقى القول الأول إن مين اللي يسأل؟ مين اللي يسأل؟ الله سبحانه وتعالى. يسأل مين؟ أهل النار. يسألهم عن مين؟ عن أهل النار. يبقى احنا عندنا لازم نوصل ان في ثلاثة، الله عز وجل يسأل أهل النار عن أهل الأعراف، بيقول لأهل بيقول للمشركين انتوا كنتوا بتحلفوا ان الناس دي مش داخل الجنة، طب هيخشوا الجنة. طب نخلص القول ده الأول. طب هو ليه المشركين يحلفوا لأهل الأعراف في الدنيا ان انتم مش هيخشوا الجنة؟ أهل الأعراف كانوا مترددين، يروحوا لدول ويسمعوا لدول، فأهل النار عشان يأكدوا لهم إن الإيمان بتاعكم مش نافل، والله ما أنت داخل الجنة يا أخي، خليك قاعد معنا بقى، والله ما هتنفعك بحاجة. شوف يقصد المشرك بيحلف للمتردد إنه مش داخل الجنة عشان خلاص يخبط وما عادش يروح لأهل الإيمان تاني، عايز يقعدوا معنا. كنا نتكلم في قوله سبحانه وتعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هذا سؤال الكل متفق إن المخاطب مين؟ أهل النار. الخلاف من الذي يسأل أهل النار ويسألهم عن من؟ معايا؟ يبقى أهل النار بيتسألوا كده كده في كل الأقوال. أهل النار هم الذين أقسموا في الدنيا أن الله عز وجل لن يدخل أناسا الجنة. الكل متفق ان اهل النار اقسموا في الدنيا، كانوا يقسمون على اناس انهم لن تنالهم رحمة الله. طب اهل النار كانوا بيقسموا على مين؟ لو ان السائل هنا قالوا ان السائل هو رب العزة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسأل اهل النار ويقول لهم أكنتم تقولون على أهل الأعراف أني لن أرحمهم؟ سأرحمهم نكاية فيكم ويدخلهم الله عز وجل. فيقول الله عز وجل أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة. يبقى ادخلوا الجنة ده أمر من الله عز وجل لأهل الأعراف بدخول الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فريق من المفسرين قال لا، السائل هنا أهل الأعراف، وإن الخطاب مستمر من أهل الأعراف. أهل الأعراف قالوا لأهل النار ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم تعجب أهل الأعراف، أهل الأعراف واقفين كده بيبصوا على أهل النار، على أشخاص معينين من أهل النار، ويبصوا على الفقراء المستضعفين في الجنة. فأهل الأعراف بيقولوا لأهل النار مش انتوا كنتوا بتقولوا على أهل الجنة دول الفقراء دول كنتوا بتقولوا لنا؟ والله الناس دي غلط، مش كنتوا بتضحكوا علينا؟ ألم تكونوا تقولون لنا على هؤلاء المستضعفين أن الله لن يرحمهم؟ الآن هم دخلوا الجنة ونحن على الأعراف وأنتم في النار. واضح؟ يبقى كان أهل النار بيضحكوا على أهل الأعراف، لأن أهل الأعراف كده كده مترددين، لأن أهل الأعراف كانوا مترددين. فأهل الجنة أهل النار كانوا يمارسون نوع من الضغط النفسي على أهل الأعراف، إما أنهم كانوا يقسمون لأهل الأعراف، يروحوا لأهل الأعراف والله ما أنت داخل الجنة وخلاص أنت فيش منك أمل خليك معانا لأنه متردد، أو يروح لأهل الأعراف يقول له أنت متأثر بدول، أنت مقتنع بالناس اللي الناس دي والله ما هي شايفة جنة، الناس اللي بتصلي دول مرائين دول أشرار تمشيش معاهم. مين اللي بيحذر مين؟ أهل النار بيحذر المتردد في الدنيا الأعراف. فأهل الأعراف في يوم القيامة بيستغربوا، يقول لأهل النار مش دول اللي في الجنة؟ أليس هؤلاء الذين دخلوا الجنة كنتم تقسمون لنا أنهم لن يدخلوا الجنة؟ هؤلاء الآن في الجنة ونحن على الأعراف وأنتم في النار. وبهذا ينتهي مشهد أهل الأعراف دخلوا الجنة، إن ده خطاب لأهل الجنة أي استمروا في الجنة. وبعض المفسرين قال إن خلاص لما أهل الأعراف وصلوا للمرحلة دي وتعجبوا من أهل النار قال ربنا لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. استوقفني قضية إن المشرك يقسم، هؤلاء الذين إيه أقسمتم لا ينالهم الله ورحمه. حاولت أجمع في القرآن أقسام المشركين والمنافقين، حاولوا كده وانتم تعملوا ختمة على ماذا أقسم المشركون والمنافقون. المشركين أقسموا على أشياء، والمنافقون الذين لم يظهروا الشرك كانوا يبطنون النفاق أقسموا على أشياء. تجد أن أهل الشرك أقسموا ان اهل الجنه مش هيخشوا الجنه، يعني لما يجي واحد ضال مشرك بعيد عن الله يحلف ان اهل الخير غلط وان هم اشرار، زي ما قلنا المره اللي فاتت المستضعفين يقولوا للقاده ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، مش انتوا قلتوا لنا على الناس دي اشرار؟ وما الناس دي ما دخلتش النار معنا ليه؟ الناس دي مش موجوده في النار ليه؟ مش انتوا قلتوا لنا عليهم ان دول اشرار؟ فيقسموا ويقسموا لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها جهد إيمانهم، ويقسمون ما لهم من زوال، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يحلف إن هو سيستمر وإن عرشه مستمر وأنه لن يزيله أحد. بتيجي تجمع أقسام المشركين تفهم، وأقسام أيضا لا يبعث الله من يموت، تجد إن المشرك بيؤكد الباطل بالقسم، المشرك عارف منزلة القسم عند المؤمن فيؤكد ما هو عليه بالقسم، إنما المنافق يقسم لئن أمرتهم لا يخرجون، والله لو الدين عايز مني حاجة نفذ على طول، قل لا تقسموا طاعة معروف، اللي بيطيع معروف مش بالكلام. فوانت بتختم كده جمع على ماذا أقسم المشركون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. انتهى كلام أهل الأعراف، تكلم أهل الجنة ثم تكلم أهل الأعراف ثم يتكلم الآن والعياذ بالله أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يبقى احنا قلنا أن أهل الجنة غالبا السياق غالبا بيمشينا أن أهل الجنة دول اللي كانوا مستضعفين في الدنيا، وأن أهل النار هنا اللي كانوا بيعذبوهم في الدنيا، وأن أهل العراف اللي كانوا مترددين وكانوا خايفين من جمع واستكبار القادة أهل النار في الدنيا، وكانوا بينظرون إلى أهل الإيمان المستضعفين وكانوا يودون أن يكونوا معهم وكانوا مترددين، ولكن اختاروا الإيمان لكن لم يقدموا عليه. ده ممكن المعنى ده نستفاده من إيه؟ من سياق الآيات. ذلك كما كان هؤلاء يمنعون الماء عنهم، هؤلاء أهل النار يمنعون الماء عن أهل الجنة في الدنيا، الآن يمنعون من الماء. أفيضوا علينا من الماء. لذلك ورد عن بعض السلف: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قال بعض السلف: ينادون على رجال عظماء في الدنيا، مش بينادوا على أي حد، بينادوا على القادة. قلنا المعنى ده موجود معنا في السورة: أولاهم وأخراهم ولكل ضعف، المعنى ده موجود. وقال ده قول ابن زيد، قال السدي: ينادون على ناس من الجبارين، مش بينادوا على أي حد. يعني أهل العراف لما بيختاروا ناس ينادوا عليهم بينادوا على الجبارين العظماء اللي كانوا في الدنيا. هؤلاء الجبارين أو هؤلاء الجبارون العظماء اللي كانوا في الدنيا الآن ينادون على المستضعفين حينما دخلوا الجنة، ويقولون لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أفيضوا، الفيضان ده الكثرة، هم شايفين الجنة مليانة خير. أو مما رزقكم الله، الماء ده دايما، الماء في اللغة ده أمر، حرف ماء في اللغة ده حرف عايز فهم، بيسموه أبهم حرف في اللغة، حرف مبهم. يعني لما تبقى أنت مستعجب من حاجة بتستعمل حرف ماء. أو مما، الشيء العظيم، هم مش عارفين إيه بالضبط الرزق اللي في الجنة ده، هم عارفين المية. أفيضوا علينا من الماء أو أي حاجة من اللي موجودة عندكم، أو مما رزقكم الله. أهل النار في الأصل لا يرون أهل الجنة، لكن هذه بعض أهل العلم قال يفتح لهم كوات زي شبابيك كده، الفتحات دي معمولة عشان أهل الجنة يتشفوا وعشان أهل النار يزدادوا عذابا ثم تغلق. يعني الفتحة دي أو العلاقة دي إن أهل الجنة بيكلموا أهل النار، قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني من نعمهم ان الملائكه تقول لهم، تقول لاهل الجنه: عايزين تبصوا على اهل النار؟ هل انتم مطلعون؟ فقالوا: نعم. فاطلع، يبص على قرين اللي كان عايز يغوي، فاطلع فراه في سواء الجحيم. يعني يعرض على اهل الجنه يتقال لهم: تحبوا تبصوا على اللي كانوا بيعذبوكم في الدنيا؟ هل انتم مطلعون؟ فاطلع، يقول له: اه انا موافق، عايز ابص عليه. فاطلع فراه في وسط الجحيم. فالفتحات دي معموله لزياده تعذيبهم، فيتفتح له الجنة كده، زي بالضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لما بيدخل القبر يفتح له باب إلى النار فيتعوذ ثم يغلق، ويقال له: هذا منزلك لو كنت عصيت الله. والعاصي والفاجر والكافر يفتح له باب إلى الجنة فيتحسر، فيقال له: هذا منزلك لو كنت أطعت الله. من عذاب النفس. فحينما ينظر أهل النار إلى أهل الجنة: أفيضوا علينا، وأول حاجة بيطلبوها الماء والعياذ بالله لشدة الحر والألم. بل قال بعض أهل العلم: ينادي الرجل على أخيه وعلى أبيه بعد أن تفحم وسقط لحم وجهه، فلا يجيبه أخوه ولا أبوه. خلاص القواطع تقطعت بهم الأسباب، الأنساب تقطعت. ينادي عليه: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال أهل النار، أهل النار في الدنيا المستكبرين كانوا يمنعون الماء استكبارا، أما أهل الجنة يمنعون الماء طاعة لله، إن الله حرمهما بأمر قدري من الله، لأنه في الشرع هناك في تشريع، إن الله حرمهما على الكافرين الذين، بعض أهل العلم قال ده من عبارات لسه أهل الجنة بيبكتوهم، يقولوا أنت نسيت، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، كنت بتلعب بالدين، يبغونها عوجا، يعني اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. بعض العلم قال كما كان يتعامل أهل الدنيا مع اللهو واللعب يعرضون عنهما، كان أهل النار يتعاملون مع الدين يعرضون عنه. يعني الرجل الجد الناجح في دنياه، خلينا حتى عشان تتصور مع الرجل واحد ناجح في الدنيا، لما يتعرض عليه لهو واللعب يقول لك لا تستطيع وقت. هما كانوا بيتعاملوا مع الدين كده، تستطيع وقت، إنه لهو ولعب. اتخذوا دينهم، أي نظروا، أحد المعاني نظروا إلى الدين على إنه لهو ولعب. يعني شوف الناس ما هتصلي، لكن الناس دي بتهزر، حين يضيع وقته بيعملوا إيه؟ أو واحد بينفق يقول إيه ده، راح يدي فلوس واحد ما عرفوش. بينظروا إلى الدين على إنه مجرد لهو ولعب. وقال بعض أهل العلم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أي كانوا يسخرون بيلعبوا، يعرف الدين نكتة. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، يستغلوا موضوع اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. بقى الموضوع بقى الدين بالنسبة له سخرية، بقى يعمل برنامج عشان يسخر من الدين. يعني مصدر رزق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أحد مصادر الرزق، ده أحد أوجه الآية، أحد مصادر الرزق أنه يسخر من الدين. بل هو ممكن لما يحب ينتشر شوية ممكن يسخر من الدين، فده أحد عن اتخذوا منهم لهوا ولعبا، يسخر من الدين، من تشريع الله ومن السائرين في الطريق، وده أحد أوجه الصد. وهذا الأمر السخرية من أشد أوجه الصد عن سبيل الله، السخرية. لذلك بعض المفسرين الشيخ حبناكة المتأخرين حاول يجمع كلمة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا في القرآن، أيضا وجدها في 5 أو 6 مواضع، مرة في سورة الأنعام ومرة في الأعراف واثنين في المائدة، وحاول يجيب ما هي المواطن، وجد مرة في العقائد ومرة في الصلاة ومرة عند الأذان ومرة في الولاء والبراء، هذه مواطن يسخر منها أهل الباطل، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فإما معنى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إن الدين بالنسبة له كان بينظر إلى الذين يسيرون في طريق الدين على إن واحد بيلهو بيلعب، في حين إن العكس، ربنا سمى الدنيا لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، الدنيا لهو. هم عكسوا قالوا إنما الدين لهو ولعب. احنا في خطاب لأهل الإيمان لا تتخذوا آيات الله هزوا، الكافر اتخذ الدين كله لهو ولعب. في نهي لأهل الإيمان سورة البقرة في آية الطلاق فلا تتخذوا آيات الله هزوا. طب معناها إيه؟ الآية نزلت في اللي بيطلق زوجته حتى إذا قاربت انقضاء العدة ردها مرة أخرى، ثم يطلقها حتى إذا قاربت انقضاء العدة ردها مرة أخرى، يعضلها حتى إيه؟ إنه يتقول له خلاص طلقني وأنا أتنزلك عن كل شيء. ظاهريا ممكن محدش عارف يمسك عليه حاجه يقول انا وانا عملت حاجه حرام، انا طلقتها وخلاص العده قربت عندها، يقول لا انا رجعت ثاني حبيتها انا عايز، وبعدين يطلقها. ظاهريا هو لكن هو كده بيلعب بالدين. فاحيانا هناك ناس انت ممكن ظاهريا تعتقد ان هو بيعملش حاجه غلط، لكن هو بيهزأ بالدين، هذا يعاقبه الله عز وجل عقابا اليما، انه بيلعب بالدين، استغل الدين لتحقيق هواه ليضار. وكذلك أيضا مما ذكر في سورة الأعراف من اللي حاولوا يلعبوا بأوامر الشريعة، مين اللي احتالوا ولعبوا على أوامر الشريعة؟ مين في سورة الأعراف؟ أصحاب السبت. يعني يجي لهم الأمر نهي عن الصيد يوم السبت، يوم يحطوا الشبكة يوم الجمعة ويشيلوا يوم الحد، ده لعب. يقول لك احنا حاجة غلط، واحنا اصطدنا يوم السبت، انت نهي يوم السبت، احنا اصطدنا يوم السبت. هذا الباب اللعب في الدين عقابه أشد، ذلك موسخ والعياذ بالله. فكذلك الذي يتعامل بهذا الدين قد تمسخ نفسه ويبغض إليه الدين والعياذ بالله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا هي بالضبط، وهم بالآخرة كافرون، نفس التوصيف، اختار الدنيا ورفض الآخرة. فاليوم يقول الله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا. هم كانوا في الدنيا ناسين ان في اخره، ولا كانوا متجاهلين؟ لذلك قالوا هنا نسيان بمعنى الترك، مش ان ربنا ينساهم، لا. لذلك قال بعض العلماء نسياهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. فكلمة كما زي ما كانوا لا يبالون بالدين وبنداءات أهل الدين لهم، كذلك لا يبالي الله بهم ولا بصراخهم في النار. فاليوم ننساهم ولا كأنهم موجودين، صراخ ويستمر البكاء والعويل في النار والعياذ بالله. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا أي وكما كانوا، وما يستحبش الوقف هنا، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا أي وكما كانوا بآياتنا شديد. يعني أيضا بعض العلم قال من ماهر أيضا مصدرية، أي وبسبب كونهم يجحدون بآياتنا. لأن أنت لو وقفت قلت كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقفت قلت وما كانوا بآياتنا يجحدون، وكنت تفهمني ما نفي وبتنفي عنهم جريمة هم عملوها، هم كانوا يجحدون بآيات الله. خد بالك وما كانوا إيه بآياته. نقول من محاور سورة الأعراف قضية الآيات، تكذيب بالآيات، جحد الآيات، ظلم الآيات، الإعراض عن الآيات. وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نكمل هذه الآية المرة قادمة بإذن الله عز وجل وعلاقتها بهذه الآية. لكن حتى لا ننسى أن من المعنى الأساسي في سورة الأعراف التعامل الخاطئ مع الآيات. هناك أناس يستجيبون للآيات، هناك أناس يعرضون، هناك أناس يترددون، هناك أناس ينسلخون من الآيات بعد أن قبلوها، وهناك أناس بعد أن ترددوا انطلقوا إلى أهل الإيمان، هناك أناس يجحدون بآيات الله. هذه الاختلافات أشبه بالتعامل الأرض مع المطر، وهذا هو المثل الذي سوف يأتي المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أرض تقبل المطر وتفرح به وتنبت، وأرض خبيثة لا تحفظ شيئا من المطر. سوف يأتي المرة القادمة بإذن الله عز وجل هذه المقدمة، ثم الأمثلة العملية كيف تعامل الأقوام مع الرسل، كيف استقبل الأقوام آيات الله عز وجل، منهم من أعرض، منهم من جحد، منهم من استكبر. هذا هو السياق العام لسورة الأعراف حتى نستحضر التصور العام لهذه السورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.